إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول المصنف: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي ما جاء في هذا الباب من النصوص الحاثة والمرغبة على العمل به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من فروض الكفايات الذي يجب على الأمة على سبيل الكفاية العمل به، فإذا قام به البعض وانتدب للعمل به طائفة من الأمة برئت الذمة وارتفعت العقوبة مترتبة على تركه، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. وهذا مما يدل على خطورة الأمر بالمعروف والنهي على خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد ذكر العلماء أن من أسباب العقوبات العامة التي تنزل بالأمة هو سببها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما وجود المنكر في بعض أفراد الأمة فإذا أنكر فإن العقوبة لا تصيب إلا من وقع في المخالفة ولم يستجب، وأما العقوبات العامة فإنها لا تحصل مع وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميعا ولم يأخذوا على أيدي السفهاء ومن يقومون بالمعاصي أثموا جميعا ونزلت فيهم العقوبات العامة. والناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مذاهب شتى، فمنهم الغلاة في هذا الباب الذين يظنون أن الله كلفهم بهداية القلوب وأنه لا ينبغي أن يبقى منكر ولا ينبغي أن تبقى معصية في المجتمع، وإذا بقيت معصية استشعروا الإثم، وإنما الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الهداية هداية القلوب وأن يهتدي الناس فالأنبياء لم يكلفوا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام، فمن الناس من استجاب ومنهم من لم يستجب، والذي لم يستجب لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بهدايته، لأن من مقاصد الدعوة قيام الحجة على الخلق، فإذا قامت الحجة على الخلق برئت ذمة الرسول، ثم بعد ذلك يكون الثواب والعقاب، فمن استجاب فله الثواب والجزاء، ومن لم يستجب فعليه العقوبة. فبعض الناس يظن أن وجود منكر في المجتمع أن هذا دليل الظلم، يا اخواني اغلقوا الجوالات، اغلقوا الجوال، جوال ما عمله، ها؟ فإذا انكر المنكر فبرئت الذمة. واما من يظن انه لا بد من إزالة المنكر بالكلية وان لا يبقى منكر فهذا فهم خاطئ، بل إن منازعة لله عز وجل في القدر، منازعة لله عز وجل في القدر، فإن الله بحكمته وعدله هدى من شاء من خلقه وأضل من شاء من خلقه، فالذي لم يشأ الله عز وجل هدايته فإنه لا يمكن أن يهتدي أو يستجيب. والقسم الآخر وهو المفرط في هذا الباب وهم الذين يفرطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظن الظان منهم أنه إذا كان مستجيبا في نفسه ومستقيما في نفسه فإنه لا يكلف غيره، وهذا خطأ، فإن الأدلة قد دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة كما سيأتي. وأهل السنة هم أهل الاعتدال في هذا الباب، أهل العلم من أهل السنة هم أهل الاعتدال الذين يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الضوابط الشرعية، فلا غلو ولا تقصير وتفريط. وهناك طوائف جنحت في هذا الباب إلى الغلو كالخوارج المعتزلة، وكفروا الأمة وخرجوا على الحكام باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك طوائف أهل الدنيا وأهل الشهوات الذين يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما لحب انتشار الفاحشة في المجتمعات الإسلامية، وإما لخوف الناس، وإما للجهل بهذا الباب. وأما أهل السنة فهم الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق الضوابط الشرعية وعلى نحو ما شرع الله عز وجل. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة عدة آيات، منها قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا الأمر مخاطبة به الأمة، ولتكن منكم أمة، ولتكن الخطاب للأمة عموما، أمة أي طائفة أو فرقة. فإذا قام بهذا الواجب طائفة وأمة، وأمة تطلق هنا على الطائفة وعلى الفرقة ولو كان رجل واحد، لو قام رجل واحد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئت الذمة وسقط الإثم عن غيره من الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قدم الدعاء إلى الخير على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الدعاء على الخير، الدعاء إلى الخير هو الدلالة عليه. ويشمل هذا تعليم الجاهل وبيان الحق للناس، والذي يدعو إلى الخير لا يلزم من دعوته أن تبنى على منكر يراه، وإنما يدعو إلى الخير، يدعو إلى الدين، يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، وكذلك يدعو إلى شعب الإيمان، إلى الطاعة، إلى البر، إلى الإحسان، إلى التقوى، يعلم الناس. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن عملهما مترتب على ما يحصل في الأمة من تقصير في الأمر في بعض المعروف أو من ارتكاب لبعض المنكرات. ولذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره. ولهذا الداعي إلى الخير يدعو الناس إلى الخير وإلى البر، ويبادرهم بالتعليم، ويبين لهم ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم. والآمر بالمعروف إنما يكون عمله إذا ما رأى تقصير، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فإنه يأمر بالمعروف ويرشد إليه ويوجه إليه وينهى عن المنكر. يدعون إلى الخير، والخير هو كل ما شرعه الله عز وجل وأحبه لعباده من أنواع البر والإحسان، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو خير للناس في دينهم ودنياهم. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا هو العمل الثاني بعد عمل الداعية، الداعية الذي يدعو إلى الخير، ثم ذكر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والأمر بالمعروف هو الحث على المعروف، والمعروف هو ما عرف بالشرع أنه من الخير وأنه من الدين، والمنكر هو ما عرف من الشرع أنه منكر ومخالف. ومن هنا فإنه لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يدعو إلى شيء إلا أن يعلم أنه من المعروف، ولا أن ينهى عن شيء إلا ليعلم أنه ويعلم أنه من المنكر. ولهذا اشترط العلماء في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، فإنه أمر بالأمر بالمعروف وأمر بالنهي عن المنكر. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه ليس لأحد أن ينكر على أحد في مسألة خلافية، لأنه ليس من المتيقن أنها من المنكر، وإنما هي محل خلاف بين الأمة. مثال ذلك الصلاة تحية المسجد في وقت النهي إنها محل خلاف بين العلماء، فمن رأى أن يصلي في وقت النهي ورأى أن من ذوات الأسباب، ومنهم من لا يرى هذا ويأخذ بعموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، فليس لأحد أن ينكر على غيره مسألة خلافية اختلف فيها العلماء. إذا ما كان هذا الذي فعل يرى ترجيح قول على آخر، فهو هذا دينه الذي يدين لله عز وجل به ويعتقده في نفسه، وليس لغيره أن يحمله على هذا إلا أن يكون جاهل لا يعرف المسألة ولا يعرف الخلاف فيها، فهو يعلم ويبين له. قال وأولئك هم المفلحون، يعني الذين فعلوا هذا وقاموا به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون الفائزون الموفقون. وهذا مما يدل على فضل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على غيرهم، فإن غيرهم من الأمة سلم من العقوبة إذا ما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم لم يستحقوا هذا الوصف أنهم من أهل الفلاح. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم المفلحون هم الفائزون، ولهذا فضلهم على غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم أهل هداية في أنفسهم ولغيرهم. والمستقيمون على دين الله أهل هداية على في أنفسهم، لكنهم لم ينقلوا هذه الهداية إلى غيرهم، وهذا مما يدل على فضل العلم ونشر العلم، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا في بيان وصف هذه الأمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وثم ذكر ما فضلت به هذه الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولهذا قال بعض المفسرين هم خير أمة بهذا الشرط، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا قد تحقق في الأمة أنها أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قام أصحابه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاتلوا المرتدين وقاتلوا الخوارج وعاقبوا البغاة وعاقب الأئمة والعلماء أهل البدع الذين خرجوا في الأمة، فأخذوا على أيديهم فقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجنوا وجلدوا من جلد وهجروا الكثير منهم. ولكن قد يحصل في بعض صور الأمة تقصير في هذا الجانب، فيكون هذا التقصير مما يذم به أهل ذلك العصر، وهذا ما يحصل في العصور المتأخرة. في هذه العصور عندما يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل القصور ويقوى أهل الشر ويضعف أهل الخير. ولهذا لو أن رجلا الآن في هذه العصور أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يرى لانقطع دون ذلك. يتعجب الناس كيف يعني أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا طاقة للإنسان الآن أن يقوم بكل شيء. هذا دليل التفريط، لأنه لو كل إنسان قام بهذا الأمر لتمكن أهل الخير من الإنكار فلا يبقى منكر. ولكن عندما لا يقوم بهذا الأمر إلا رجل في بلد أو قلة قليلة في سوق مليء بالرجال والنساء الذين تظهر عليهم المخالفات ترى مثل هذه الأحوال. وإلا لو قام الناس كلهم أهل الخير والفضل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ينكر على هذا وهذا ينكر على هذا، انتشر الخير. لكن عندما يقصر الناس ولا يبقى إلا قلة قليلة من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر يقوى أهل الشر ويضعف أهل الخير، ولربما يحصل يعني اعتداء أهل الشر على أهل الخير، يعني يكون بعد ذلك أن أهل الشر هم الذين يعتدون على أهل الخير ويسخرون بهم ويهزؤون بهم كما يحصل في بعض المجتمعات، ويكون الخير غريبا فيهم والشر هو الشائع. حتى إن من أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون كالشاذ في رأيه وفي تصرفاته وفي أحواله. ولهذا ينبغي للأمة القيام بهذا الأمر، قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الضوابط الشرعية حتى يضعف أهل الشر ويقوى أهل الخير، ويكون المنكر نادرا قليلا. وأما إذا فرط الناس يقوى أهل الشر. وإذا ما أراد الرجل أن ينكر الذي يحتسب بهذا الباب لربما انقطع دون ذلك، يعني لا يستطيع أن ينكر كل شيء. ومن رحمة الله أن هذا الأمر وغيره من أوامر الشرع مبناه على الاستطاعة والقدرة، فالأمر مبناه على الاستطاعة والقدرة. نعم. نعم، هذا في الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف. قيل أنه أمر بالكف عن المشركين 10 سنين من غير قتال عندما كان في مكة، ثم أمر بالإغلاظ عليه. وقيل خذ العفو أي من أموال الناس ما عفوا عنه من أموالهم وأعطوك، وقيل من أخلاقهم ما بدت من أخلاقهم الطيبة خذ العفو. وقيل أنه أمر بالعفو عن الناس وأن يصل من قطعه وأن يعفو عن من ظلمه، وهذه اللفظة عامة يعني تشمل العفو عن كل المظالم والصف. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هنا المعروف كما قال ابن عباس. فأمر بالعفو عن الناس مع الأمر بالمعروف، وهذا دليل أن الأمر بالمعروف أنه من الإحسان للناس، ولهذا ذكر بعد العفو. وهذا خلاف لمن يظن أن الأمر بالمعروف أنه من التدخل في حريات الناس وأنه من التضييق على الناس، بل إنه من الخير له، ولهذا عطف على العفو. وكذلك وصفت هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قد جاء في التفسير أنهم خير أمة أخرجت للناس، يأتون الناس يقودونهم بالسلاسل حتى يدخلونهم الجنة. وهذا في الجهاد عندما يجاهدون ويأسرون من يأسرون ويأخذونهم، وقد قيدوا بالسلاسل في الأسر حتى إذا ما عرفوا الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم وماتوا على الإسلام والإيمان ودخلوا الجنة، فهم خير أمة أخرجت للناس. وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير رجل في الناس. وهو خير الناس للناس. ولهذا جاء العطف الأمر بالمعروف على العفو، والعفو هو من الإحسان، والأمر بالمعروف من الإحسان. وأعرض عن الجاهلين، والإعراض عن الجاهلين هو بالإعراض بالبدن وباللسان وبالقلب وبكل شيء. فإن الخوض مع الجاهلين والاشتغال بهم سبب للانقطاع عن الخير. ولهذا ينبغي الإعراض بالقلوب، فلا يشغل الإنسان قلبه بفعله وبحاله وبمجادلة أهل الجدل والباطل، وبأن يشغل قلبه بهم، ولا أيضا أن يمكن سمعه منهم، ولا أيضا أن يخوض معهم في الكلام. فالإعراض هو بكل أنواع الإعراض، أن يعرض عن الجاهلين ولا يتنزل لهم. قال بعض السلف أنه ما أغلظ إلي رجل إلا تركته، فإما أن يكون أفضل مني فأعرف له فضله، أو يكون مثلي فأتفضل عليه، أو دوني فلا أتنزل له. وهذا من كمال العقل، لأنه هذا الذي يقابل الأمر بالمعروف، وهذا قد يحصل عند الأمر بالمعروف أو عند غيره، أن يعتدى على الإنسان في عرضه في نفسه، وينبغي له أن لا ينشغل بهؤلاء الجاهلين. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان ينتصر لنفسه، كان يتعرض له الجاهل ويغلب له ولا ينتصر لنفسه. نعم. نعم، وهذا في نص المؤمنين، بقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فذكر أن الموالاة والمناصرة بين المؤمنين، وأنه يتولى بعضهم بعضا، ثم ذكر أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا دليل أن هذا من أنواع الولاية والنصرة، أنهم يتولى بعضهم بعضا فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ودليل أن هذا من الموالاة الواجبة للمؤمن، وأنه من الخير، وأنه من النصح لهم. فدائما النصوص تقرن الأمر بالمعروف بالإحسان، فهو من الإحسان للناس، وليس هناك يعني أعظم إحسان للناس من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولهذا لأنه ترتفع بأمرهم بالمعروف وبنهيهم عن المنكر العقوبات العامة، ولأنه ينتفع الناس بهم في حاله، فلربما كان الجاهل يعمل بالشيء أدها ولا يوفق لمن يبين له خطأه، ثم يأتيه من يبين له الخطأ فينتفع به. وهذا إنما يعرفه أهل الخير والفضل الذين يقدرون هذا الأمر. وأما إذا كان الناس يسكتون فإن الخير يقل، ولهذا يعاتب بعض أهل الفضل، يعني بعض إخوانه عندما يكون على مخالفة ولا يبين، ويقال لما لم تنبهوني، لما لم تبينوا لي. وإذا كان هذا في الدنيا فتكون خصومة يوم القيامة أشد، عندما يأخذ الناس بعضهم برقاب بعض، يقول رأيتني على منكر ولم تنهني، رأيتني على خطأ فلم تبين لي، رأيتني على جهل لم تبين لي، أن خصومة تكون يوم القيامة. فكل إنسان يطلب نجاة نفسه ويتمنى الخلاص، فإذا قام من قام بالأمر بالمعروف قامت الحجة على الناس. ولهذا قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، كما سيأتي قصة أصحاب السبت، معذرة إلى ربكم، يعني أن هذا مما يحصل به الإعذار عند الله عز وجل. نعم، هذا في عقوبة تاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قيل أنهم لعنوا في الكتب السابقة، لعنوا في الزبور وفي التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، وأنهم لعنوا على لسان الأنبياء، على لسان داود عليه السلام وعلى لسان عيسى ابن مريم. وهذا اللعن بينه الله عز وجل بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن هذا اللعن بسبب معصيتهم وبسبب اعتدائهم وبسبب تركهم للأمر بالمعروف، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أنه وجدت فيهم المعاصي. ولاحظوا أنه نسب المعصية لهم جميعا، قالوا كانوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومعلوم أن المعصية لا تكاد تعم الناس وإنما تكون في بعضهم، لكن لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أضيفت المعصية إليهم. وهذا ما يحصل كثيرا في القرآن في السنة، كقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، والذين قالوا هم طائفة لكن الآخرون سكتوا عنه ولم ينكروا عليه فنسبت المقالة له. وهكذا يقال في الأمم الماضية فعلت كذا، لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا، ونسب هذا لبني إسرائيل ونسب لأهل الكتاب يهود والنصارى، لأنه ليس فيهم من ينكر. وأما هذه الأمة فإنه لا تنسب إليها المعاصي، لأن فيها من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما تنسب المعصية لمن ارتكبها. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة ذكر أن هناك طائفة ناجية، وهذه الطائفة هي الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التي استقامت على السنة وقامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ذكر ذمه وأن هذا الفعل هو مذموم منه، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا اللعن هو بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا مما يدل على أن اللعن المطلق قد يتنزل على بعض المعينين إذا قامت بهم الشروط، وهو مثل التكفير، إذا تحققت شروط التكفير في المعين فإن الكفر يتنزل على المعين، كذلك اللعن إذا تحققت شروط اللعن في المعين فإن اللعن يتنزل عليه. ولهذا لعن بعض السلف بعض المعينين من أهل البدع الذين أحدثوا في دين الله. نعم، هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقل الحق من ربكم، يعني أن ما جئت به هو الحق من ربكم، أن ما جئت به هو الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا إنما جاء مورد التهديد، لأنه إذا تبين الحق وقامت الحجة على الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه تبين بالحق ثواب من استجاب وآمن وعقوبة من عصى الله عز وجل وكفر. وهذا يرد مورد التهديد، وليس المقصود بالأمر هنا الأمر الشرعي، وإنما المقصود أنه إذا تبين الحق فمن شاء فليؤمن فهو مثاب على إيمانه، ومن شاء فليكفر فهو معاقب على كفره. نعم، وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالصدع بالأمر هو بالجهر به، وقيل هو الجهر بالدعوة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مسرا بها ثم أمر بالجهر بها، وقيل أن الصدع هنا بالقراءة، قراءة القرآن الصلاة الجهرية، لما تؤمر من الخير والمعروف والدين. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصدع بالدعوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة وما زال أهل العلم يصدعون بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما ما يدعيه بعض المنحرفين الذين يقولون أن الدعوة لا بد أن تمر بمرحلة سرية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته سرا، فهذا من الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن سلم هذا التقسيم، أن بعض أهل العلم ينكر أن يقال دعوة سرية ودعوة جهرية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر كان لا يجهر بالدعوة كجهره بها بعد ذلك، وهذا لا يعني أنها مرحلة سرية، وإنما هو بحسب القدرة والاستطاعة. وأما أن يقال أن كل دعوة لابد أن تمر بمرحلة سرية فهذا خطير، وهذا مرجعه إلى أن هؤلاء ينظرون إلى المجتمعات الآن المسلمة أنها مجتمعات كافرة، وأنه كما بدأت دعوة الكفار بالدعوة السرية ثم انتقلت الدعوة بحسب قولهم إلى الجهرية فكذلك، ثم على قولهم هذا أن كل داعية إذا دعا يبدأ بالمرحلة السرية وإلى قيام الساعة وهناك مرحلة سرية لكل داعية، تكون هناك مرحلة سرية في دعوته يبقى فترة من الزمن وهو يدعو الدعوة السرية. ثم أخذ بعضهم يعني يستدل يعني أعمال أهل التخريب وغيرهم بهذا، أن هؤلاء ينبغي أن يتخفوا وأن يتستروا وأن يكون عملهم سرا ولا يطلع عليهم، وهذا لنظرتهم إلى المجتمعات وإلى ولاة الأمر أنهم كفار وأنهم لا يقبلون الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون هناك تنظيم سري حتى تقوى الدعوة ثم تجابه وتقاتل، هذا الذي يريدون. وأما نظرة أهل العلم فإنهم لا يرون هذا، وإنما يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع به في المساجد، وما زالت المساجد عامرة بالدروس والعلم، والعالم الذي يدعو إلى الخير لا يمكن أن يكون سبب للفتنة، وهو لا يحتاج أن يسر بدعوته، ولكن العلماء يعرفون متى يتكلمون ومتى يجهرون ببعض الأمور ومتى يسرون ببعض الأمور لمن هم محتاجون لهذا. ولهذا دعوة الحكام لا تكون بالتشهير بهم في المنابر والمساجد، وإنما تكون بالدعوة أن يخاطبوا سرا فيما بينهم وبين من يدعوهم إلى الخير، لأنه ليس هناك مصلحة في التشهير، وإنما المصلحة في أن يناصح، بل حتى غير الحكام إذا كان رجل لديه مخالفة ويمكن أن يناصح سرا فإنه لا يجوز أن يشهر به ولا يجوز أن يفضح الرجل. ولهذا كان لابن رجب رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، وذكر من الآثار عن السلف وأقوال أهل العلم أن الناصح هو الذي ينصح سرا فيما بينه وبين المنصوح، وأن الذي يشهر هذا معير، يعير الناس ويشهر فيهم، فلا يجوز التشهير بأحد، لا بالمؤسسات ولا بالجمعيات ولا بطوائف من الناس ولا ببلد معين ولا بمؤسسة ولا بمحل تجاري ولا ببنك ولا بغيره، وإنما ينصح الناس إذا رأى مخالفة ينصح المخالف. وأما الكلام العام أن يبين حكم الربا، أن يبين حكم المخالفات التي ترى في الناس، هذا لا بد من يبين للناس، لكن لا مصلحة أن يقال رأينا فلان يفعل أو المؤسسة الفلانية تفعل، إلا إذا كان هناك مصلحة تقتضي التحذير من هذا المخالف بعينه، لأنه يخشى على الناس أن يتضرروا به، فهذا ذكر العلماء أنه لا بد من يعني بيان يعني هذا للناس، وهذا من النصح للناس. وأما إذا كان الناس لا يحتاجون لهذا فلا حاجة إلى أن يسمى فلان أو غيره، وإنما يبين الحق ويحذر من الشر. فالمقصود أن هذه المخالفات التي انتشرت عند بعض هؤلاء ولبسوا بها على الناس ليس لها أصل، ليس هناك دعوة سرية الآن، إنما الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحدود الاستطاعة يدعى إلى الله عز وجل في المساجد ويصبح بها وأهل الإسلام في خير وصلاح، وإن كان فيهم قصور فيوعظون وينصحون. وأما أن تكون مخططات سرية ويكون هناك أحزاب، تكون هناك جماعات تخطط، فهذا ليس من النص وليس من الأمر بالمعروف، وإنما هو من إضمار الشر والفتن للأمة كما هو حاصل الآن من بعض هؤلاء. نعم، هذه الآية في سياق قصة أصحاب السبت، أهل القرية الذين كانوا نهوا عن صيد السمك يوم السبت فحبسوه في ذلك اليوم ثم أكلوه، وبعضهم كان يأخذه ويقول إنما نهينا عن أكله في يوم السبت فلا بأس من حبسه ويؤكل في يوم آخر. فهذه الطائفة التي خالفت جاء في هذا السياق من سورة الأعراف بيان حال هذه الطائفة ومن أنكر عليهم في قول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكانت طائفة مخالفة وطائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم بعد فترة من الزمن تركت الطائفة من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وقالوا لإخوانهم الذين استمروا على الأمر بالمعروف: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأجابتهم قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا قال بعض المفسرين أن هذه الطائفة كانت أشد غضبا لله من الآمرة بالمعروف التي استمرت، قالوا لا نفع في الأمر بالمعروف لأن هذه الطائفة قد كتب الله عز وجل عليها الهلاك، وهذا خطأ. وهذا هو يعني مثال لما يحصل الآن في بعض طوائف من الأمة، عندما يرون كثرة الشر يحصل لهم يأس وقنوط ويقولون لا تنفع الدعوة ولا ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطائفة أخرى تغلو يقولون أمرنا بالرفق ودعونا بالرفق ولا يبقى إلا الشدة، والطائفة الموفقة هي التي تلزم الرفق في الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ترك لها ومن غير غلو. ثم بين الله عز وجل حال هذه الطائفة، قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر النجاة للطائفة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنه أن الله أنجاه، وذكر أن الطائفة التي كانت تعمل بالمنكر أنها أخذت بعذاب بئيس أي شديد، وسكت عن الطائفة الثالثة التي قالت لما تعظون قوما. ثم اختلف العلماء في هذه الطائفة هل نجت أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنها قد نجت لأنها كانت تنكر، ولأنهم قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، ومنهم من قال أنها هلكت لأنها لم تستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن هؤلاء وإن كانوا أنكروا بقلوبهم فإن الإنكار بالقلب إنما يكون لمن عجل، فهؤلاء ما تركوا هذا عن عجز وإنما تركوه لشبهة، وهم ظنوا أن هؤلاء لا يمكن أن ينتفعوا. ثم هناك خلاف أيضا بين أهل العلم في مسألة إذا غلب على الظن عدم انتفاع المدعو هل تترك الدعوة أم لا، والصحيح أنها لا تترك الدعوة كما ذكر الله عز وجل عن هذه الطائفة، ولهذا قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، لأن الدعوة ليس مبناها فقط من مقاصدها هداية المدعو وإنما من مقاصدها ما قالت هذه الطائفة معذرة إلى ربهم. فمن الذي يعذرهم عند الله عز وجل؟ فمن مقاصد الدعوة الإعذار عند الله عز وجل وما يرجى من هداية الخلق، فإن كنت لا ترجو هدايتهم فأنت تحقق الإعذار عند الله عز وجل. وهذه الأمور إذا تنبه إليها الدعاء والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر أدركوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يترك سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم في هذه الطائفة وما عليه بعض المحققين أن الله عز وجل كما سكت عنها لأنها ليست ممن محض الخير وأمر بالمعروف وليست ممن أتى بالشر فسكت الله عز وجل عنها كما سكت قال والجزاء من جنس العمل والأولى هو عدم الخوض في هل هذه الطائفة ممن نجا أو ممن هلك. فقال بعضهم سكتوا فسكت الله عنهم فلم يستحقوا المدح على كما استحق الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ولم يستحقوا الذم كما استحقه من وقع في المخالفة. نعم ثم إنما تكون العقوبة على القادرين. وأما العاجز إذا كان أنكر بقلبه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتصور فيها العجز بالكلية لأن من مراتبه إنكار القلب. فإذا كان العاجز لا يقدر على الإنكار بيده وهذا وإنما هو لأهل السلطة الذين ينكرون على من هم تحت ولايته وليس من أهل الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه. فإذا أنكر بقلبه برئ كما جاء في حديث أم سلمة فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. فمن كره بقلبه فهو بريء وهو سالم. ولكن إذا كان الإنكار باللسان متعين يعني على الناس على بعض الناس وتركوا فإنهم يأثمون. لا ينبغي الإنكار في الأمور المختلف فيها التي هي محل خلاف بين الناس لأن هذه فتن ولا ينتهي الناس إلى شيء ويحصل نزاع. وأما أن يوجه الناس يعني بالحسنى أو من طلب التوجيه فهذا طيب. أما الإنكار يعني فإنه لا ينبغي أن يكون على صورة الإنكار. وأما إذا كان هذا اللباس مثلا إنما يلبسه مثلا من يعني مقامه فوق يعني مثل هذا اللباس مثل طلاب العلم فيقال وإن كان هذا لا يرى مثلا فيه بأسا عند غيره لكن يقول الأولى مثلا ترك مثل هذا لأن ما أنت فيه يعني هو فوق هذه الحال وهذه الصفة أو هذه الهيئة فهذا من التوجيه. ففي فرق بين التوجيه وأن يوجه الناس إلى الأكمل والأحسن وبين المنكر لأن المنكر هو أن ينكر المنكر وهو ويبين أنه مخالف الشرعية وينبغي تركه. وأما الذي يوجه الناس إلى الخير لا يقول لهذا أنك أنت مخالف ولكن يقول الأولى والأحسن كذا لأن هذا من النصح. يقصدون ما هم عليه من المخالفة في هذا الباب والخروج على الحكام لأن من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعتزلة ممن يرون أن المسلم أنه بارتكابه للمخالفة أنه يخرج من الإيمان ولهذا لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر الذين تحصل منهم المخالفات الشرعية فيدخلون تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحكام وكذلك الحكم على من أصحاب المعاصي والخروج من دائرة الإيمان وهم في قرب من الخوارج في عقيدتهم في هذا الباب. هذا ذكر ابن كثير، وهناك اثار اخرى ان ابن عباس قال ارى انهم قد هلكوا، فقال عكرمة سكتوا فسكت الله عنهم فكساه. هناك اثار كثيرة في حوار بين ابن عباس وعكرمة في هذا، ويعني هذا مما ذكره بعض المفسرين، ذكره ابن كثير وغيره، ولا يعني يحضرني الان الحكم يعني على هذه الروايات، لكن مما ذكره المفسرون، وإن كان الذي ذكره المحققون أنه ينبغي السكوت عن هذا الأمر، لأنه ليس هناك مصلحة في بحث هذا الأمر، وإنما الأمر الواضح البين هو أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن من ترك فإنه مفرط. وأما هذه الطائفة هل هم ممن هلك أم لا، هذا أمره إلى الله عز وجل. ليس من شرط الداعي إلى الخير يعني أن يكون ممتثلا في كل شيء، وإلا ما قام أحد بالدعوة إلى الله عز وجل، لأن كثير من الأمور يدعو الإنسان إلى الخير ويدعو إلى الكمال وإلى الفضل وإلى فضائل الأعمال، وقد يكون هو من أهل العجز عنها أو من أهل الضعف عنها أو من أهل التقصير فيها، فهو يوجه الناس إلى الخير، ولكن المذموم هو أنه يدعو الناس إلى الخير ويكون مقصرا في الواجبات ولا يكون ممتثلا ولا يكون مخلصا. وعلى كل حال، فإذا كانت دعوته إلى الخير بإخلاص يدعو الناس إلى الخير وفيه ضعف، فهو مثاب على دعوته وهو مؤاخذ على تقصيره. ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أن العتاب هنا ليس في أنه عاتبهم لما أمروا بالمعروف ووجهوا أن لا يأمروا بالمعروف، وإنما عوتبوا على التقصير. فكذلك الآن من كان من الدعاء مقصر في نفسه فإنه يوجه إلى تلافي التقصير، لا ينكر عليه عندما يعني يدعو إلى الخير. وأما إذا كان والعياذ بالله يدعو بغير إخلاص ومقصر بنفسه وليس لديه قناعة ويقين بما هو عليه، فهذا خطير جدا. وأما كون الإنسان يدعو إلى الشيء مخلص في دعوته فهذا عمل صالح، ولكنه يحصل له نقص من جهة عدم امتثاله، ولكن هذا النقص إذا كان في الفضائل فهو غير مؤاخذ به ومحاسب عليه، وأما إذا كان نقص ترك الواجبات فعل المحرمات فهو مؤاخذ. وقد يكون هؤلاء من أهل الوعيد الذين ورد فيهم وردت النصوص أنهم يدخلون النار ويدخل الناس الجنة، فيقول بعض هؤلاء إنما دخلنا الجنة بعلمكم، فلا شك أن هذا خطير. لكن على كل حال لا ينبغي أن يثبط الناس عند الأمر بالمعروف فيقول المقصر أنا مقصر في نفسي لا أدعو، بل ينبغي له أن يخلص النية وأن يدعو إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الخير مما يعينه على الامتثال، مما يعينه على الامتثال في نفسه. نعم. الخلاص هو بأن يبين للناس خطورة هذا الأمر، وأن هذه القنوات إنما هي بأيدي الكفار وأعداء الإسلام الذين يريدون صرف الناس وصرف أهل الإسلام عن دينهم، لأن هؤلاء أدركوا أنه لا سبيل لحرب الإسلام بالأسلحة، وإنما لجأوا إلى الدخول في بيوت المسلمين بدون أسلحة عن طريق هذه القنوات التي تدعو إلى الشر والفتنة. فالعاقل يعني يدرك خطورة هذا الأمر وأن هذا من الكيد، والذي يدخل السموم إلى بيته وإلى أبنائه وهو ويعلم أنه إنما أتى بها من أعدائه، فهذا إنما يضر بأهله في أبدانه. وأما هؤلاء الذين يدخلون هذه إلى بيوتهم فإنهم إنما يدخلون ما يتضرر به، تتضرر به أسرهم في أبدانهم وفي دينهم، لأن الفواحش والمخالفات إنما انتشرت بعد دخول هذه القنوات إلى البيوت، شباب من البنين والبنات ونساء يعكفون على مشاهدة هذه القنوات، ثم ما هو يعني الرادع الذي يردع وجود الشهوة والضعف وضعف الإيمان وقلة العلم وكثرة الجهل، ليس هناك رادع، فكل أسباب الشر مهيئة يعني في هذا البيت. ولهذا ينبغي أن يدرك الناس خطورة هذا الأمر وأن هذا من كيد أعداء الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.